الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وذكر العلامة في القواعد أنه لو حبس فتلف محبوسا. ذكرنا في الدرس السابق أنه بعد ثبوت الضمان على الغاصب نتيجة حبسه للعين، يأتي السؤال المنطقي وهو في ملاك تحديد قيمة المضمون. وذكر المصنف أن الملاك هو بحسب ما تقدم من الخلاف في كونه بيوم التلف أو بيوم الغصب أو غير ذلك مما تقدم. وعلى رأي المصنف أن القاعدة الأولية تقتضي أن يكون بقيمة يوم التلف. ثم أشار المصنف إلى أن من قال هناك بأن الملاك هو قيمة يوم التلف يقول به هنا، ومن قال هناك بأن الملاك بحسب قيمة يوم الغصب هنا يقول بقيمة يوم الحبس. ومن قال هذا منا راح يجي سؤالنا، ومن قال هناك أن ملاك تحديد القيمة هو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، هنا يقول بأعلى القيم من يوم الحبس إلى يوم التلف. هذا كله تقدم. قد يقال أن هذا الكلام ليس تاما، فإن العلامة نقل عنه القول هناك بأن ملاك تحديد القيمة في الأعيان القيمية هو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف. ولكن في هذا الباب، في باب حبس العين توصلا لتحصيل بدل الحيلولة إذا تلفت العين تحت يد الغاصب الحابس، يكون ملاك تحديد الضمان هو يوم التلف، هو يوم التلف، لأنه عبر بقيمة الآن. العلامة عبر بقيمة الآن، وحيث أن الكلام بحسب ظاهره في حالة التلف فمراده من الآن يعني قيمة يوم التلف. ولكن يقال، هذا قد يقال، مو واضح التساؤل؟ أعيده بشكل سريع. احنا شنو قلنا هسه؟ اصل مطلبنا كان هل يجوز للضامن حبس العين او لا؟ قلنا ما يجوز، لكن على رأي مثل العلامة يجوز الحبس على من جوز الحبس. اذا حبس الضامن العين فتلفت، ما هو حكم الضمان؟ قلنا المصنف يفرق، مرة يتكلم من حيث الحكم التكليفي وقال بأنه لا شيء عليه لأنه حبسه بحق، يعني ما عليه لا إثم، أحكام الضمان أحكام الغصب ما تيجي لأنه مو غاصب، وإنما حبس العين وفق حكم شرعي. والمقام الثاني بلحاظ الحكم الوضعي، هل عليه الضمان أو لا؟ قل نعم عليه الضمان. ليش عليه الضمان؟ اللي بيناه بالدرس السابق بأنه الذي خرجنا به عن قاعدة الضمان هو ما كان بإذن المالك أو بإذن الشارع مع كون المصلحة للمالك. في مقامنا، في مثالنا، في بحثنا، حبس العين فيه مصلحة للمالك أو للغاصب؟ للغاصب. فإذا ما يخرج من قاعدة الضمان، فيبقى تحت قاعدة الضمان، فيجب الضمان على الغاصب وإن كان حبسه للعين جائزا وليس غصبا وليس محرما، ولكنه يضمن العين إذا تلفت تحت يده. تحت يده هنا راح يجي له بحث آخر. الآن الضامن عليه، الغاصب عليه ضمان، العين يكون يدفع قيمة العين. خب نجي نسأل قيمة شنو؟ يا قيمة قيمة قبل الغصب، يوم الغصب، يوم التلف، بعد التلف، أعلى القيم، يا قيمة يدفعها. تلفت العين، الآن المالك يريد قيمة العين، الغاصب هم يريد يدفع. يجون يسألونك ما بأدفع؟ قيمة يوم الغاصب 5 دنانير، قيمة يوم اللي أخذ العين، قيمة يوم الحبس 10 دنانير، قيمة يوم التلف 30 دينار، بعد يوم التلف نزلت القيمة، أي قيمة يدفعها؟ واضح السؤال؟ المصنف يقول هذا نفس البحث المتقدم ما نكرره. أنا متقدم عندنا بحث أنه ما هو الملاك في تحديد قيمة العين التالفة في المقبوض بالعقد الفاسد، نفس الكلام هناك يأتي هنا. غاية الأمر أن نبدل لفظ الغصب أو يوم الغصب بيوم الحبس، فاللي قال هناك بقيمة يوم التلف ما يختلف عنده، هنا هم يقول قيمة يوم التلف. اللي قال هناك بقيمة يوم الغصب هناش يقول بقيمة يوم الحبس. اللي هناك قال أعلى القيم من يوم الغصب إلى قيمة إلى يوم التلف كالعلامة اللي هو هيك قال هناك، فهناش يقول من أعلى القيم من يوم الحبس إلى يوم التلف. نقطة صدر خلصنا كملنا. قال لا صنف دقيقة، لا ما خلصنا. إيه شي خلصكم مني. العلامة قد يقال، قد يجي سؤال بعد ما نقول انقل، قد يقال العلامة هناك قال بأن الملاك بأعلى القيم من يوم الغاصب إلى يوم التلف. انتو شنو قلت؟ المفروض هنا يقول من أعلى القيم من الحبس إلى التلف، مو لا العلامة ما قال هيك. إيه هنا لأن عبارة العلامة في هذا البحث قال قيمة الآن. الآن إحنا وين جاي نتكلم؟ الآن عندنا يا آن التلف، من تلفت صارت عندنا، صار عندنا بحث. فيفترض أن العلامة في ذاك البحث قال بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، بينما في هذا البحث قال بأن الملاك في تحديد القيمة هو قيمة يوم التلف، فاختلف. مو نفس ذاك المطلب يعني. هاي تدري شو معناتها سيدنا؟ ذا ثبت الاختلاف، كون نفتح بحث جديد. ملاك تحديد قيمة التالف بناء على المقبوض بالعقد الفاسد، هذا اللي تقدم المطلب الطويل العريض. أما الآن كن نفتح بحث جديد وهو ما هو الملاك في تحديد قيمة التالف في بدل الحيلولة. إذا ثبت الاختلاف كن نفتح بحث جديد، إذا لا ماكو اختلاف، كل من قال هناك بقول نفس قوله يأتي في المقام، فما عندنا شيء جديد. المصنف لله الحمد شي يقول؟ يقول لا ماكو شيء جديد. هسه واضح هذا قد يقال، فإنه يقال المصنف يجيب ليس مراد العلامة من قوله قيمة الآن قيمة يوم التلف، وإنما مراده عليكم السلام ورحمة الله، مراده أن الضمان ضمانان، أن الضمان ضمانان، ضمان انتهى بزوال التعذر، ضمان انتهى بزوال التعذر، وضمان جديد ابتدأ بالتلف. التفت لهذه الخطوات، مو كانت العين مغصوبة ثم تعذر الوصول إليها من حين الغصب إلى حين إرجاع العين أو قبل إرجاع العين بناء على الجواز، هذا كانت العين مضمونة أو غير مضمونة؟ زيدون غصب كتاب عامر ثم الكتاب ضاع سرق، الكتاب مضمون لو ما مضمون؟
مضمون.
مضمون. هذا الضمان وين بقى؟ وين استمر؟ التفتوا وياي، من يقول بعدم جواز الحبس لا ينتهي الضمان إلى أن يرجع العين فعلا. أما من يقول بجواز الحبس بمجرد أن تمكن من العين صار له حق الحبس، فحبس العين، انتفى الضمان السابق أو لا؟ انتفى إلى أن تلفت العين. هذا تلف العين ضمان جديد غير ذاك الضمان السابق، ملتفتين؟ فمراد العلامة أن الضمان ضمانان، ضمان انتهى بالتمكن وزوال التعذر، وضمان آخر ابتدأ بتلف العين. ومراد العلامة أن الضمان في المقام هو الضمان الجديد وليس الضمان السابق، فقوله قيمة الآن في قبال الضمان السابق. اتضح له بعد؟ ها ماشي حدا
سابق له اللاحق
في قبال قوله، قول العلامة قيمة الآن، يعني شو يريد يقول؟ القيمة بحسب الضمان الجديد لا بحسب الضمان السابق. الضمان السابق وينه؟ من الغاصب إلى يوم التمكن، من حين التمكن إلى حين الحديث والبحث والتلف، هذا صار أكو ضمان جديد. فمراد العلامة بقوله قيمة الآن يعني مراد قيمة يوم التلف، يقول لا، باعتبار لنا ضمانان، ضمان سابق وضمان لاحق، نحن الآن في حالة التلف ننظر لقيمة العين، أي قيمة عين ضمن يا ضمان؟ الضمان السابق أو الضمان اللاحق؟ الضمان اللاحق. والضمان اللاحق نحن الآن في صدد بحثه، فعبر عنه الآن، فمراده بقيمة الآن يعني في قبال، مرة نقول مراده كذا، مرة نقول في قبال، في قبال الضمان السابق، ومراده الضمان اللاحق. فليس مراده قيمة يوم التلف، وإنما مراده لا ننظر إلى الضمان اللاحق، ذاك انتهى بالتمكن بزوال التعذر، الآن عندنا ضمان جديد. خب الآن الضمان الجديد شنو بعد؟ يبتدئ من يوم الحبس. بعد تعال طبق كلام العلامة ووفق كلام العلامة، الآن عنده يعني الضمان اللاحق عنده أعلى القيم من يوم الحبس إلى يوم التلف، فقوله هناك هو قوله هنا. إن شاء الله اتضح. قال وذكر العلامة في القواعد أنه لو حبس فتلف محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى، يرجع القيمة السابقة اللي دفعها بدل حيلولة، وشنو يدفع؟ يدفع الضمان الجديد. والظاهر أن مراده مراد العلامة بقيمة الآن مقابل القيمة السابقة، مقابل القيمة، بناء على زوال حكم الغصب عن العين، ذاك الضمان السابق زال بمجرد التمكن وزوال التعذر لكونه محبوسا بغير عدوان. عندنا ضمان جديد ابتدأ منين؟ من الحبس، لا خصوص حين التلف. وكلمات كثير منهم من الفقهاء لا تخلو عن اضطراب. واضح إن شاء الله. مطلب أخير سيدنا، مطلب أخير في أن المقبوض بالعقد الفاسد من موارد الغصب، المقبوض بالعقد الفاسد من موارد الغصب. أولا نقطة أولى، يشير المصنف إلى أن هذه المطالب والأبحاث التي ذكرها في المقبوض بالعقد الفاسد ذكرها الأعلام والفقهاء أو بعضا منها في باب الغصب. والمصنف استلها وجاء بها في المقام لفرض عدم الخصوصية والموضوعية لتلك الأحكام بباب الغصب، ليست مختصة بباب الغصب، وإنما تمام النكتة هو أن العين مضمونة، فكما هي مضمونة في باب الغصب هي مضمونة في باب المقبوض بالعقد الفاسد. وعليه فهذه الأحكام موضوعها عنوان الضمان، هاي الأبحاث اللي تقدمت كلها موضوعها شنو؟ الضمان، عنوان الضمان. من موارد الضمان الغصب، فطبقها الأعلام في باب الغصب. ومن موارد الضمان المقبوض بالعقد الفاسد، طبقها بعض الأعلام ونحن مصنف في المقام كذلك. ثانيا، ربما يتوهم هناك حكمان مختصان بباب الغصب لا يأتيان في باب مقبوض بالعقد الفاسد، وهما أولا أن يكون ملاك تحديد القيمة في باب الغصب بيوم الغصب على قول، أو أعلى القيم على قول آخر، خلافا للقاعدة الأولية في باب الضمان وهي بقيمة يوم التلف. ولكن هذا ليس إلا توهم باطل لا وجه له، إذ من قال بذلك، من قال به إنما استند لصحيحة أبي ولاد، تذكروه، لصحيحة أبي ولاد. وقد تقدم منا أن الصحيحة ظاهرة بقيمة يوم، أن الضمان بقيمة يوم التلف، وأنها على القاعدة، فلا يختص باب الغصب بهذا الحكم، هذا أولا. ثانيا، يعني الحكم الثاني الذي يتوهم ثبوته، أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، بأشد الأحوال، وهذا حكم يختص بالغصب، بباب الغصب دون غيره من أبواب الضمان. واحد تلاحظ هذا الحالة الأولى والحالة الثانية، شريف يقول إنه إشكال، أكو أحكام مختصة بباب الغصب مو أحكام للضمان، هذا الثاني كذلك. يقول المصنف هذا من المشهور الذي لا دليل عليه، إذ لم نجد له وجها واضحا يكون مقبولا دليلا إلى آخره. وعليه حاصل النتيجة أنه لا فرق بين باب الغصب وبين باب المقبوض بالعقد الفاسد، من جهة دخول كل منهما تحت عنوان الضمان أو المضمون، فتأتي أحكام الضمان في كل منهما على حد سواء إلا خصوصيات أو إلا ملاحظة خصوصيات كل مورد من تلك الموارد. قال: ثم إن أكثر ما ذكرناه، يعني من الأحكام والمباحث والتفصيلات المتقدمة في بابل المقبوض بالعقد الفاسد، مذكور في كلماتهم في باب الغصب، لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا، مو بما هو مغصوب وإنما بما هو مورد من موارد الضمان، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة عن بقية الأبواب والتي منها المقبوض بالعقد الفاسد. نعم، ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان، كما احتمل هذا اللي قلنا شنو توهم، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان يعني يوم الغصب من جهة صحيحة أبي ولاد أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه، وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال فلم نعرف له مأخذا واضحا. فإذا هذان الحكمان الذي قد يتوهم أنهما مختصان بباب الغصب دون غيره من أبواب الضمان، ها، لا نسلمهما. ولنختم أو لنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد، وإن بقي منه أحكام أخرى. ما خلص. أكثر مما ذكر الأحكام المباحث اللي ما ذكرها أكثر من اللي قدمه، ولعل بعضها يجيء في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى. بعد واضح كان الكلام وين؟ في أنه إحنا باب البيع هم ناسين، وقلنا بأنه أول ما أخذنا تعريف حقيقة البيع ثم أجينا نشوف شنو الأحكام، قلنا الشروط ثلاثة، مرة شروط الصيغة، مرة شروط المتعاقدين، ومرة شروط العوضين. إلى هنا تم الكلام في شروط الصيغة، وهذا بحث المقبوض بالعقد الفاسد هو كان شنو بحث استطرادي، مو بحثنا الأصلي. الآن المصنف يقول لنعد إلى أصل البحث وهو في تتمة شرائط العقد، وهو بلحاظ شنو المتعاقدين، شرائط المتعاقدين. مناسب في المقام في نهاية هذا البحث شيخ زيدان إن شاء الله على طول مبتسم، أن نشير إلى نكتة مهمة لابد من الالتفات إليها في مباحثنا وعلومنا ودراستنا، أن من أركان الحوزات العلمية الشيعية وخصوصا حوزة النجف ومن مقومات حوزاتنا الشيعية هو الدقة والعمق العلمي، الدقة والعمق العلمي. فهنا نحتاج أن نوضح أو نقف على أمرين نقطتين. الأول، كيف يكون أو تكون الدقة والعمق مقوم وركن في الحوزات؟ والأمر الثاني، ما المراد من الدقة والعمق في المطالب؟ أما الأول ركنية الدقة، لا ريب أن من مميزات الحوزات الشيعية وخصوصا النجف، حوزة النجف الأشرف، الاستمرار والديمومة، الاستمرار والديمومة والبقاء، بل والزيادة والتوسع والنمو في قبال ما نجده من مؤسسات علمية غير الشيعية أو الشيعية في غير النجف، تمر بحالات الاضمحلال والضمور والانتهاء وانحراف المسير، بينما الذي نجده في حوزة النجف بناء على السير على خطى وتوجيهات وتعليمات آل البيت عليهم السلام، تجاوزنا 1000 عام ولا زالت هي ولله الحمد والمنة والشكر باقية ومستمرة، بل نامية وفي زيادة. ولا ريب أن هذا البقاء والاستمرار له مقومات تحققه وتديمه. من هذه المقومات أو من هذه التي تفيد الديمومة والبقاء هو كون مفاصل الحوزة بيد أهلها، كون المفاصل بيد من هو مؤهل لمسك تلك المفاصل، بأن يكون مؤهلا وصالحا لأن يكون في ذلك المفصل وفي ذلك اللي بتعبيرات أخرى منصب، ذلك المنصب وذلك المفصل إذا كان بيد أهله تحققت الأغراض فاستمر وجود ذلك الكيان. ومعلوم لدينا أن الميزان والمناط والضابط في التدرج الصعودي في قوس الصعود وقوس النزول في الدراسة الحوزوية أن الميزان هو وفق الأعلمين والورع والتدين، كلامنا الآن بلحاظ علمي. فهذه العناوين التي يتداول أو تتداول في حوزتنا من عنوان أستاذ إلى فاضل إلى مجتهد إلى حجة مرجع أعلى، هذه العناوين المدار في تحصيلها وفي هبتها هو العلمية. في قبال ما نجده في بقية المؤسسات سواء كانت أكاديمية أو غير أكاديمية من المؤسسات الدينية في غير المذهب الحق أو في غير الشرائع الشريعة الحقة، يعني في بقية في المسيحية حتى في اليهودية في الطوائف الأخرى المختلفة، قد نجد أن المدار في تشخيص عناوين الرتب وفق شهادات اعتبارية وفق تقييمات خاضعة لموازين غير علمية. في الجملة كانتخاب مجاملات وعمر ومدة زمنية وغير ذلك من تخرج شهادة معينة. أما في حوزتنا بالخصوص الميزان والتدرج هو الأعلمية، علم وفضل. طبعا كلامنا من هذا الشق، وإلا تماما كما نتكلم في هذا نتكلم في الشق الثاني وهو الورع والتدين والإخلاص، باعتبار حديثنا الآن في الدقة والعمق العلمي فإحنا جاي نتكلم من هذا الجانب. تمتاز حوزاتنا الشيعية وبالخصوص حوزة النجف أن الترتيب ومنح العناوين على وفق العلمية والدقة وخضوع، التفت لهذا التعبير، وخضوع غير العالم للعالم. أكو إقرار من بعضنا للبعض الآخر، أنا أحضر درس عند فلان يعني أقر بأعلميته مني، أقر أنه له حظ من العلم فأنا في طور الاستفادة منه فأستمر في حضوري، وإذا سئلت عنه وعن غيره الميزان لا القرابة وصلة الرحم ولا الوجاهة ولا المالية ولا السياسة ولا 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 ولا، وإنما ها علميته بالإضافة إلى ورعه وتدينه وإخلاصه. فإذا هذه العناوين والمراتب لما كانت تتحصل على أساس العلمية، العلمية بماذا تتحقق؟ بالدقة والعمق، وإلا تفتوا، وإلا لو ضيعنا هذا الجانب وملنا إلى البساطة والتسهيل والسطحية ضاع الميزان، وإذا ضاع الميزان وهبت تلك العناوين وأخذت من غير المستحق، ممن لا يستحق ذلك. إذا كانت الدروس من بداية المقدمات إلى نهاية الخارج تبتني على السطحية والطرح المبسط، أين يشخص العالم الحقيقي؟ قلنا أن الميزان عند الآخرين أمور اعتبارية، بينما الميزان عندنا العلمي، والعلمية أمر واقعي، فلان أعلم يعني أعلم واقعا، لا أنه لإمضائه 30 أو 60 سنة في الدراسة يكون هو بالمنصب الفلاني، هذا ما عندنا. قد يبلغ شخص 60 سنة في الدراسة لا يحصل عنوان أستاذ، وقد 10 سنوات يحصل عنوان شنو؟ مجتهد، لأن الميزان واقعي حقيقي. هذا يحفظ بمن؟ بالدقة والعمق في المطالب العلمية، حتى شنو؟ كل واحد، كل طالب، كل باحث يقيم الآخر إذا كان هو عنده عمق ودقة، تفتوا؟ إذا كان هو ممن دخل في التعمق والتدقيق في المطالب العلمية يميز أن هذا صاحب دقة وعمق أو لا. أما إذا كان هو ليس له هذا الميزة، هو ما يعرف شنو دقة شنو عمق، هو مطالب يحفظها والسلام، له أن يميز ويحق ويدقق أو يفصل بين هذا عالم وذاك ليس بعالم، وهذا أستاذ ولذاك حجة، وهذا فاضل وذاك ليس بفاضل. هذا الذي نقول بأنه مقوم، وبه تحفظ من تحفظ أحقية من يمسك هذه المفاصل، ومسك هذه المفاصل المهمة هي مانعة من دخول الأغيار و الفيروسات والميكروبات والجراثيم الذي أفسد المؤسسات العلمية والدينية على مر التاريخ. هو هذه الفيروسات الدخيلة اللي هي إقحام المناطات السياسية والمناطات المالية والمناطات التجارية والمناطات الوجاهتية، يعني يكون التقديم على وفق المناصب السياسية والمعارف و مقدار الخدمة للسياسيين أو مقدار الخدمة لأصحاب الأموال أو إلى آخره، هذا كما في بقية المؤسسات. أما إحنا في حوزتنا ميزاننا مهما كانت السياسة ومهما كانت التجارة مهما كانت الأموال، ميزاننا هو ميزان شنو؟ علمي، علمي يعني دقة وعمق. إذا ملنا إلى السطحية إلى التبسيط ضاع هذا الميزان، صار كل من هب ودب ياخذ عنوان استاذ وفاضل ومجتهد ومرجع ومكتب وما ادري كذا وما وتترتب على هذا ماذا؟ اظهار المواقف باسم الحوزه، اظهار او اصدار البيانات والفتاوى باسم الحوزه، استقبال شخصيات باسم الحوزه، منح القاب الى اخره. ضيع الموازين، اذا ضاعت الموازين تاح الامر على عامه الناس، من هو الفاضل الحقيقي، من هو اهل الخبره الحقيقي، من هو المرجع الحقيقي، من هو الاعلم الحقيقي، ضاعت الموازين. فلذلك الدقه والعمق ركن اساسي ومقوم لحوزتنا على مر التاريخ، وهذا معروف. وانقل حادثه عن بعض المحققين من غير الاماميه، قال بانه الازهر، جامع الازهر، في فتره من فترات اقترح مقترح وطبق، وهو ازاله المتون، ازاله الكتب ذات المتون المعمقة، ومنها كتب الترتزاني كمثال يعني، ومنها كتب الترتزاني، وفعلا أزيلت من البحث والدراسة واستبدلت بكتب مبسطة. هو هذا المحقق يقول ظهر أثر ذلك بعد عشرات السنين، حيث فقدنا أجيال أو فقدنا ميزة الأجيال السابقة من الدقة والعمق في المطالب، وأصبحت قضية سطحية. كل من بحث أو درس هذه الكتاب أو هذه الكتب صار حاصلا على عنوان ما أدري، عالم، خطيب، باحث، إلى آخره. فأرجو وأنقل نصيحة أعلامنا يعني، الاهتمام بهذا المجال واعتباره ركن مهم، التعمق والتدقيق في المطالب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما المراد بالدقة والعمق؟ عبر، احنا نقول مرات مطلب دقيق وبعمق ومطلب سطحي، وهذا درس سطحي وذاك درس معمق، وهذا باحث يتعمق وذاك باحث لا يتعمق. ما المراد من الدقة والتعمق؟ تارة في تدريس وبحث وشرح كتاب معين يكون عن طريق إنزال الأعلى في الأدون، إنزال الأعلى في الأدنى، كما مثلا واحد يدرس قطر الندى ينزل الألفية في قطر الندى، أو شروحات قطر الندى التفصيلات الأخرى ينزلها وين؟ في قطر الندى، أو في كتاب المنهاج تروح تنزل من الخارج توضيحات من الخارج على كتاب المنهاج. هو الطالب طبعا ما مطلع على كل هذه المباحث، هو يشوفها بالتالي مطالب غير الكتاب فيعتبرها في الدرس معمق، لكن في واقعه هذا ليس من العمق والدقة في شيء. هذا لكل شخص يتمكن أن شنو يروح ينقط المطالب العالية ويجيبها ينزلها في الكتاب الأدوان، هذا ليس بشيء من العمق والدقة، ولكل باحث يمكن أن يقوم بهذا الشيء. وأخرى تجد بعض الدروس والبحوث والشروحات فيها سعة عرضية، سعة عرضية بأن يستوعب الأقوال والتشقيقات، أيضا يستوعبها من شروحات أو من كتب أعلى أو يستجمعها من نفس الكتاب نفس العبارة، يجي يستوعب هذا المطلب الفلاني بست أقوال، القول الأول كذا، الثاني كذا، ستة لآخره، لكن ما يقف على الفارق الحقيقي بين قول وقول، أو لم يقف على ما وراء إنتاج هذه الأقوال. وليش صارت عندنا ست أقوال؟ ما هي نقطة الخلاف؟ ما هو تحرير محل النزاع الذي أدى إلى ولادة هذا القول وذاك القول، نزاع لفظي نزاع معنوي، الاختلاف على يا مبنى أدى إلى هذه الأقوال. هذه المسألة تبتني على أي مبنى؟ مبادئها التصورية شنو؟ التصديقية شنو؟ هاي ما يتعرض لها، فقط استيعاب شنو؟ عرضية أقوال أو تشقيقات أو تقسيمات أو تفصيلات، هذا أيضا ليس من العمق والدقة في شيء، مو هذا هو العمق والدقة. هذه الأمور نبينها بعد أنتو صرتوا في مرحلة كون صير عندكم نحو من التمييز بين المطالب الدقيقة والعميقة وبين غيرها. فهذا القسم الأول أو النحو الأول والنحو الثاني لا يعد من الدقة والعمق، لكل أحد يمكن أن شنو أن يقوم بهذا العمل، وخصوصا في هذه أزمنتنا الآن كما يعبرون بضغطة زر ممكن أن تحصل جميع الأقوال جميع التقسيمات جميع الشروحات. فمجرد الحفظ والاستيعاب والتدوين والفهرسة هذه أي باحث يقوم بها، ما يحتاج عمق ودقة. وثالثا لا الأول ولا الثاني لا، وإنما من نفس المطلب الواحد بتحليله والدخول في مفاهيمه واستظهار ما فيه من لوازم والدخول في خفاياه التي أدت إلى هذا القول وهذه النتيجة، بحيث يفهم ويقف على المطلب ويستخرج ما في بطنه بطن المطلب. ما نطلع برا، لا نجيب شروحات أخرى ولا من كتب أخرى. نعم هذه الطريقة إذا كان العمل بها من ابتداء المقدمات فيكون هذا الطالب فاهما للمقدمات فمقدمات المقدمات وما يترتب عليها إلى أن يصل إلى المطالب الحقيقية، هو لا يعمل شيئا من خارج ارتكازاته وفهمه الذي جاء به من العلوم السابقة. فحينما يقف على مطلب هو رواية للإمام، هو له مستوى من العمق والدقة في المطالب النحوية والبلاغية والمنطقية والفلسفية والرجالية والتاريخية وكل هذا، فضلا عن الفقهية والعقائدية، هذا كل الارتكاز يوظفه في أن يستخرج ويستنتج من نفس المطلب، يستخرج أحشاءه بطونه، مو أن أجيب فلان قال وفلان رد وفلان، أما شنو الربط بين هذه الأقوال؟ مو واضح، ما نستوضحها. إذا استمر الطالب بهذه الطريقة في كل علومه المقدمية والأساسية، شيئا فشيئا تبنى ملكته، تنمو قدرته حتى يصل إلى المطالب العالية التخصصية، يكون حينئذ على مستوى من الدقة يميز المعلومة الدقيقة من المعلومة السطحية، ويميز الشخص الطارح والباحث أنه هذا عنده شيء، هذا عالم يستحق أنه من أنسأل عنه أقول هذا أستاذ، يستحق من أنسأل عنه أقول هذا فاضل أو لا. أما إذا كان تعويدنا وطريقة دراستنا وطريقة بحثنا الاعتماد على السطحية والبساطة واليسر والسهولة، وكأن ما كمبيوترات كما يعبر بعض أساتذتنا، أنه الآن في هذا الزمان مرت علينا أزمنة أنه مثل الصدوق رحمه الله كما يذكر هو أنه سافر لكل البلدان حتى يجمع روايات، كانت هاي الطريقة هو هذا العلم أن تحفظ روايات وهو قمة الفضل. لكن شيئا فشيئا في هذه الأزمنة بعد مو قضية مو حفظ وتدوين وجمع، الآن مجموعة تليفون هالقد بإيدك مئات الآلاف من الكتب تقدر تحصلها، فصار المدار على وين بعد؟ أنه هذه المعلومة كيف تحصلها؟ كيف تثبتها؟ كيف تفهمها؟ كيف تدخل في أحشائها وبطونها وخفاياها؟ ماذا تستنتج منها؟ لوازمها الشرعية، لوازمها العقلية، ربطها بغيرها، كيف تستنتجها من غير الرواية إلى آخره. هذه صارت القضية أنه كنت تتعود على هذه. الحاصل من كل هذا أن لا يأنف الأخوة من مطلب استطرادي قد استوعب مثلا فرض شهور عدة، لكنه اشتمل على كثير من المطالب العميقة، وإن كان هو ما داخل في صلب موضوعنا لكن هو بحث فقهي وتطبيق لكثير من القواعد الفقهية في المعاملات وفي غير المعاملات، آيات وروايات ورجال وسيرة وغيره، أصول تطبيق مطالب أصولية، هذا كله تمرين، كله تعمق، كله تدقيق، الغرض يتحقق من عنده وهو أن نربي ملكتنا، نخلق ملكتنا، فضلا عن الاطلاع على كثير من هذه المطالب، ولا لو ما نبحث هذا المطلب كما البعض يتركه، البعض يعبر مقبوض بالعقل الفاسد يقول بحث استطرادي فخلص من أتمنا كلام في شروط الصيغة، نعبر إلى مطالب شنو شروط المتعاقدة. مو الغرض إكمال الكتاب، إكمال الكتاب مو هدفنا، أن تفهم وأن تكون صاحب دقة وعمق، وأن تكون أنت فعلا قادر على التمييز وقادر أن تصل إلى مرحلة بحيث تقرأ العبارة، تقرأ الكتاب، أنت تشوف بعد الأستاذ ما يضيف لك شيء قمت أنت تطلعهم، مو تروح تقرأ شروحات، تقرأ المطلب تقول بعد أنا افتهمت في 60%، تجي للدرس تقول يعني ما ضاف لي إلا في 10%، إيه نار بعد ما تحتاج درس، لكن هذه يحتاج لها مدة أنت تقيم نفسك أو لعل أستاذك اختبرك إلى آخره. فهذا مو بالضرورة تحصل من كتاب أو كتابين أو باب أو بابين، قد من بابين ثلاثة واحد يحصلها، وقد واحد يكمل المكاسب يقول لا بعد ما إنسان على نفسه بصيرة، لأن مو هدفي أنه أنا أقضي عمر معين حتى أحصل عنوان معين، ولا أنا أخلص كتاب معين حتى، لا، الهدف أن أني أقتنع بذاتي، عندي حقيقتي، فهمت المطالب وقادر على تدريسها، فهمها، استخراج خفاياها، حينئذ أنا صارت عندي شيء من العمق والدقة، أنا أقدر أميز أنه بعد هذا ما يحتاجه، هذا الكتاب ما أحتاجه وهذا الشخص أما بعد ما أحتاجه، أحتاج كتاب أعلى، أحتاج مباحث أعلى، أحتاج أستاذ أعلى. هذه أنت كنت صار عندك القدرة على تمييز ما عندك وما عند الآخرين حتى تقدر شنو تنمو وتزداد وتترقى، وبنفس بالالتزام تنضبط عندنا الموازين الحوزوية ووهب العناوين ليست اعتباطا وجزافا وهبة من دون ميزان. أعتذر عن التطفل في هذا المجال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وجميع الطلبة والمؤمنين والمسلمين لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يوفق الجميع إن شاء الله. السلام عليكم.